يتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشكره شكر عباد المعترفين بالتقصير عن شكر نعمه وأفضاله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، حيا الله المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة هنا من الرياض، تبث هذه الدروس وتنطلق هذه البرامج العلمية المباركة. وإني في مطلع هذه الحلقة تقدم باسم الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وباسمي شخصيا وباسم كل محب ومتابع للدكتور سهل بن رفاع العتيبي بالعزاء، والدعاء أن يتغمد الله جل وعلا ابنه عبد المجيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن ياجرهم في مصيبتهم ويخلفهم خيرا، حيث قضى ابنه بالأمس هو وصديقه الأخ سليمان الباهلي رحمهم الله أجمعين في حادث سير أليم، قضوا وقد كانوا طلاب علم، كانوا من أهل القرآن، أتموا كتاب الله تعالى وشرعوا في برامج ودروس علمية، وقد تشرفت بأن حضروا عندي بعض تلك الدروس. قد مضوا وكانوا لا يظنون أبدا أن مضيهم البارحة أو قبل البارحة كانت هي ليلتهم الأخيرة، لكنه الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا صالحا ولا طالحا ولا عاقا ولا بارا ولا حافظا للقرآن ولا مضيعا له. إنه الموت إذا جاء أجلهم، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الموت عجيب، وفيه حقيقتان عجيبتان: الأولى أن الموت يؤمن به الناس كلهم، المؤمن والكافر، الصالح والطالح، الكل يؤمن بهذا الموت، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذه الحقيقة كما قال سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، هي حقيقة كونية وحقيقة شرعية. أما الحقيقة الثانية التي أيضا لا يكذب بها أحد ولا يمتري فيها أي بشر، أن هذه النهاية، الموت يأتي في ساعة لا يعلمها إلا الله، في زمان لا يعرف ومكان لا يدرى، ولو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الحقيقة: لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حقيقتان يشترك فيهما المؤمن والكافر. أما الثالثة التي ينفرد بها المؤمن، وهي أنه يعلم أنه بعد الموت حساب وجزاء، عذاب أو نعيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الحقيقة العظيمة التي نؤمن بها، وهي أن هذه الحياة دار ممر وليست مقر، وأن الاستقرار هو في دار القرار في يوم القيامة هناك عند الله سبحانه وتعالى، حيث الحساب والجزاء، حيث الجنة والنار. وإنه لا نعيم أعظم من نعيم الجنة، ولا بؤس أشد من بؤس النار، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة واحدة. فيقال له يا فلان هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فلا يقول لا والله يا رب ما مر بي نعيم قط ولا رأيت نعيما قط. بصبغة واحدة نسي كل النعيم، نسي القصور الفارهات والنساء الجميلات وملايين الدراهم والريالات بهذه الصبغة الواحدة، ويؤتى بأنعم أبأس أهل الدنيا. أبأس أهل الدنيا أشدهم فقرا ومرضا وهما، يؤتى به فيصبغ في الجنة صبغة، صبغة واحدة. فيقال له ويقول له ربه وهو أعلم يا فلان هل مر بك، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت بؤسا قط. هذا إذا كان بصبغة في تلك الجنة، فكيف بمن عاش فيها؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعل أخوينا وسائر أموات المسلمين من أهل الجنة هناك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، جزاء بما كانوا يعملون. اعمل لدار البقاء، رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، دلالها المصطفى والله بائعها، وجبرائيل ينادي في نواحيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يخفيها، مستريح ومستراح من، كما في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح من؟ قال المستريح المؤمن، المؤمن يتخلص من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله، والمستراح من الكافر يتخلص منه أو تتخلص منه البلاد والعباد والشجر والدواب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإني أوصي نفسي وإخواني، ونحن أيضا نستقبل عاما هجريا جديدا، أن نعمره بطاعة الله وأن نقبل فيه على ربنا سبحانه وتعالى، وإنه لا شيء أعظم من أن تجدد التوبة لربك سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان، كما ناداك فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال والخطاب للمؤمنين حتى لا يظن ظان أنه بمعزل عن التوبة أو بمحجز عنها، وتوبوا إلى الله جميعا جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإذا كان رسولك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، 100 مرة، ما أحوجنا إلى أن نستغفر الله، أن نستغفر الله، وأن يكون ذلك من قلب صادق خاشع لا من قلب لا. وإن التوبة هي وظيفة العمر، وهي تتجزأ على الراجح من أقوال أهل العلم، فمن لم يستطع أن يتوب من كل الذنوب والمعاصي فلا أقل من أن يتوب عن كل ما يستطيع توبته أو التوبة منه، ثم يعينه ربه بإذنه على أن يتخلص من كل ذنب وأن يتوب إلى ربه ويتقرب قبل أن يفجأه الموت وهو على حال لا ترضي ربه، فكيف سيقابله إن كان من أهل الربا أو الزنا أو الظلم أو من مضيع الصلوات أو ممن عق بالآباء والأمهات أو ممن قطع رحمه أو غش في بيعه وتجارته؟ كيف ستكون حال أولئك الذين يكذبون يسرقون، الذين على غيرهم يعتدون، الذين يغتابون وينمون، الذين يصبحون ويمسون على معاصي ثم لا يرونها إلا كالذباب، بينما كان أسلافنا والصالحين بينما كانوا يرون تلك الذنوب كعظائم الجبال وإياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، حتى يهلكنا. وإن من ما يقال هنا أن مراقبة الله سبحانه وتعالى هي من أعظم ما يكون أو يوجد الوازع والمعين للتوبة والإقبال عليه سبحانه وتعالى. تذكر دوما ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أينما كانوا. تذكر دوما أنه ما من صغيرة ولا كبيرة إلا في كتاب، إلا في كتاب أحصاه الله ونسوه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا أجمعين وأن يتوب علينا. اللهم يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا منان يا كريم، يا سميع يا قريب يا مجيب، يا ذا الجلال والإكرام والمن والإنعام، يا أكرم من سئل، يا أرأف من ملك، يا أجود من أعطى، يا أنصر من ابتغي، يا كاشف الهم، يا فارج الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا تواب يا غفار يا رب. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واغفر لنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد إنك أنت الجواد الكريم. هذا، وإنا نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون مثل هذه الدروس وتلك المجالس من الأعمال الصالحة التي يبقى أجرها ويدوم فضلها في الحياة وبعد الممات، فتكون شفيعا لنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. فإن العلم شرفه عظيم وفضله عميم، وهو من خير الأعمال وأجل القربات. كنا قد شرعنا في كتاب الطهارة وشرحنا جملة من الأبواب، ووقفنا اليوم على ما يتصل بالمسح على الخفين. وهذا الباب، وهو باب المسح على الخفين، جاء بعد الحديث عن صفة الوضوء، وذلك لتعلقه بأحد أعضاء الوضوء وهي الرجلان، وإحدى حالات الطهارة للرجلين المسح. ولذلك جاء في الآية، في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وهذه هي فروض الوضوء الأربعة مع الترتيب والموالاة، أحسنتم، وهي ستة. ثم قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم، قال إيش؟ وأرجلكم في قراءة سبعية. فيكون عندئذ مسح الرجل معطوفا على مسح الرأس، وهذا من أدلة إثبات المسح على الخفين. فأما في قراءة حفص عن عاصم فهي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنص، فتكون الأرجل عندئذ معطوفة على المغسولات المنصوبة، على المغسولات أنها منصوبة، وهذا يعني أن فرضها هو الغسل. فانظر كيف كان في القرآن دليل على الغسل والمسح في آية واحدة باختلاف القراءة من النصب إلى الجر. وهذا يشير إلى سعة أولا كتاب الله سبحانه وتعالى وبركته، ولذلك وصفه الله جل وعلا بالبركة فقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. والبركة هي الخير الكثير المستقر. ثم إن هذا أيضا يشير إلى سعة هذه اللغة واختلاف ما معناها ومرماها بحسب الحالة الإعرابية للكلمة، وهذا ما لا يكاد يوجد في أي لغة أخرى. فاللغة العربية هي لغة الإعراب، هي لغة الرفع والنصب والجر. وهذا أيضا يقودنا إلى أمر ربما نتكلم عنه بشكل أكثر تفصيلا لاحقا، وهو العناية بالنحو. لأن النحو كما قال الناظم أو الشاعر: إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل علم ينتفع. والنحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني. وإذا أردت من العلوم أجلها، فأجلها منها مقيم الألسن. ولعل ابن المبرد أراد من علوم الآلة، فعلم النحو هو أهمها، حيث إنها تقوم عليه وتتبين به. وها قد رأيتم كيف قادنا ذلك إلى استنباط آية أو بيان دليل بحركة إعرابية. حكم المسح على الخفين تبين من ما ذكرنا في آية الوضوء أن حكم المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة، وإنما خالف في المسح على الخفين بعض طوائف المبتدعة، ولذلك كان ذكر المسح على الخفين في كتب العقيدة كما هو في كتب الفقه. وإن كانت كتب العقيدة تذكر المسح على الخفين على سبيل بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث يقول ونؤمن بالمسح على الخفين، لكنهم لا يذكرون أحكامه ولا ضوابطه وشروطه، لأن ذلك من مهمات علم الفقه. ولذلك يمكن أن يقال بأن المسح على الخفين مما تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض ما تواتر، وقد جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أحمد من رواة يصل عددهم 40، بل قال الحسن البصري جاء هذا عن 70 صحابيا. وهذا يؤكد ثبوت مثل هذا الحكم بلا مرية ولا إشكال. وفي من السنة جاء يعني في ذلك أحاديث، منها كما سيأتي بعد قليل حديث المغيرة بن شعبة لما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وهذا دال على المسح على الخفين، وقد انعقد الإجماع عليه في الجملة، وإنما خلف في ذلك بعض الطوائف التي لا يعتد برأيها في الأحكام الشرعية، كما هو حال طائفة الرافضة، وهو أيضا قول عند الخوارج. شروط المسح على الخفين هي مما ينبغي أن يعنى أيضا به، وهي لب هذا الباب ومخه، إلا أني قبل أن أشرع فيها أسألكم سؤالا: هل الأفضل للمرء أن يمسح على خفيه أم يغسل؟ معكم لواقط؟ نعم، أيوة تفضل. ما الأفضل، المسح أم الغسل؟
الأفضل الغسل، لأن المسح رخصة.
الأفضل الغسل، غسل الخفين، لأن المسح غسل الرجلين، لأن المسح لأن المسح رخصة. طيب هذا جواب، من عنده جواب آخر؟ من لديه؟ نسمع جواب.
كلاهما يعني أفضل.
كلاهما أفضل.
يعني
طيب كيف يتصور أن يكون كلاهما أفضل؟ يعني هل يغسل ثم يلمس الخف ويمسح عليه؟ طبعا لا تريد هذا. كيف إذن يمكن؟ كلامك صحيح، لكن كيف نطبق هذا الكلام؟ أيوة نعم، جاره، نعم يواصل جارك. أنا أعتبركم الآن جميعا اشتركتم في الإجابة. نعم،
المسح أفضل. رخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أما يكره أن تؤتى حاله.
جيد، جميل جدا. يعني يمكننا إذن أن نأخذ من إجاباتكم الإجابة التالية: إن الأفضل في حق كل شخص ما كان به أرفق. فمن كانت قدماه مكشوفتين فإن الغسل في حقه أفضل ولا يتكلف المسح لذاته إلا إذا كان والله سيلبس الخفين لأن هذا أرفق به لاحقا. إذن ينظر ما هو شخص عليه خفان لبس الخفين، فما يقال إن في حقه الغسل أفضل ويخلع خفيه ويغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المغيرة وأراد أن يعني ينزع خفي قال فأهويت لينزع خفي قال دعهما فإني أدخلتهما ظاهرتين، الدين يسر، لبستهما يعني وقدماي طاهرتان بمعنى إني كنت على وضوء، فإذا لي عندئذ أن أمسح عليهما. إذن هذه قضية مهمة، أن الأفضل في حق المرء أن يكون بحسب حاله الأرفق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفضل الغسل لأن لو قلنا هذا فنقول أن النبي ترك الأفضل وهذا لا يتصور، ولا نفضل المسح لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حالات لما كانت قدماه مكشوفتين غسل، فالجمع يكون بهذا، وهذا ما ينبغي على طالب الفقه أن يتجه إليه فيجمع بين النصوص ولا يرجح ما أمكن الجمع. شروط المسح على الخفين هي مسألة الحقيقة مهمة، وهذه الشروط يمكن أن نجملها في ما يلي. الشرط الأول أن يكون الممسوح عليه خفا أو ما في معناه، ولو ركز المخرج وفقه الله الكاميرا على يعني الشروط حتى يتصورها معي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لكان هذا حسنا. الشرط الأول أن يكون الممسوح عليه مما يصدق عليه أنه خف، مما يصدق عليه أنه خف، ويراد بالخف ما كان مصنوعا من الجلد ونحوه مغطيا لظهر القدم إلى بداية الساق، يعني إلى فوق الكعب، يكون عندئذ خفا، ويلحق بما كان من الجلد ما كان في حكمه كما هو حال ما نلبسه الآن مما يسمى بإيش؟ بالجوارب أو الشراب، فهذه ليست من جلد لكنها في حكم الجلد من القطن والكتان ونحو ذلك، فالحكم فيها واحد، سواء كان صفيقا ناعما أو لم يكن، وسواء كان مخرقا أو كان غير مخرق، بمعنى إن كل القاعدة فيما يمسح عليه ضابطه أن يصدق عليه أنه خف أو ما في معناه، أن يصدق عليه أنه خف أو ما في معناه، وذلك لأن النص إنما جاء لإثبات الحكم في ما يسمى خفا، فأي قيود تضيف على ذلك شرطا لم يأتي النص به فإن الأصل عدمه، وإنما يكتفى بما جاء به النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح وشرع المسح لم يقيد بهذه القيود بأن يكون مثلا غير مخرق، بأن يكون صفيقا، بأن يكون مما يثبت بنفسه ونحو ذلك، والمسألة هي مسألة تعبد وتيسير، فلا يشترط فيها كما يعني يذهب إليه كثير من الفقهاء من الشروط التي تناقض التيسير بحيث تكون، أو بمعنى آخر تقيد التيسير بحيث تكون إلى التعسير والتضييق أقرب. والأصل في عند النظر الحقيقة في مشروعية المسح على الخفين إنه جاء للتيسير على الناس والتوسعة عليهم، وأكثر الناس كما لا يخفاكم من الفقراء، هم من الفقراء، فاشتراط مثلا أن يكون الخف غير مخرق يفضي إلى أن يحرم كثير من الفقراء من هذه الرخصة، وأن يلزموا بخلع تلك الخفاف وغسل القدمين، وهل كانت خفاف الصحابة وهم فقراء في جملتهم إلا مخرقة كما قال بعض السلف. الشرط الثاني أن يكون المسح في المدة المشروعة، أن يكون المسح في المدة المشروعة، ومدد المسح يمكن أن أجملها في ثلاث، يمكن أن أجملها في ثلاث مدد. المدة الأولى هي ما يكون من مسح المقيم، ونريد بالمقيم الشخص غير المسافر، مثل يعني حال مثلا أهل الرياض الذين يقطنون في الرياض، أراد أحدهم أن يمسح على خفيه فله عندئذ أن يمسح يوما وليلة. والأصل فيه ما جاء في مسلم من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم في المسح على الخفين يوما وليلة، وجعل للمسافر 3 أيام بلياليهن. وهذا الحديث حديث علي يفيدنا فائدتين: الأولى أن مدة المقيم هي يوم وليلة، والثانية أن مدة المسافر في المسح هي 3 أيام هي 3 أيام بلياليهن. الفائدة الثانية يعني الآن أفادنا اختلاف مدة المقيم عن مدة المسافر. أما الفائدة الثانية فهي إن المدة إنما تقدر بالزمن لا بالصلوات كما يفهم البعض أو يظن. وبناء عليه إذا قلنا يوم وليلة يعني 24 ساعة، إذا قلنا 3 أيام بلياليهن يعني 72 ساعة، بمعنى إن الشخص قد يمسح في 24 ساعة قد يمسح 5 صلوات، وقد يمسح أحيانا أكثر من ذلك، مثل ما لو مثلا شرع في المسح من العصر وقد جمع إليها الظهر في وقت العصر ثم إلى الغد، ويجمع أيضا الظهر إلى العصر، فيزيد عنده كم؟ يزيد عنده وقتان، فيكون مسح كم؟ 7 صلوات. إذن القيد ليس بالصلوات وإنما بالمدة الزمنية. إذن عندنا المسافر المقيم يوم وليلة، المسافر لأن حاله تقتضي التوسعة والترخيص، وقد شرع له أن يجمع وأن يقصر وأن يفطر، فمن باب أولى أن يشرع له أن يتوسع في المسح، ولذلك كانت مدته 3 أيام بلياليهن. ولو مسح وهو مقيم ثم سافر فإن الحكم عند له حكم إيش؟ السفر. إن الحكم له حكم السفر. وهكذا لو كان مسافرا ثم أقام فإن الحكم عنده عندئذ ينقلب إلى حكم الحضر المقيم. وهذه قاعدة سواء كانت في المسح أو في الجمع والقصر، فمن أدركته الرخصة عند انتقاله من حال إلى حال فالعبرة بالمال. ولذلك لو الشخص أدركته الصلاة وهو مسافر ولكنه وصل إلى بلده الذي يقيم فيه فإنه لا يقصرها، وإنما يصليها إيش؟ تامة، يصليها تامة، لأن المآل هنا قضى على الرخصة، وهذا يعني ينبغي مراعاته وفهمه. إذن الحالة الثالثة قلنا حالة المقيم ثم حالة المسافر، ثم عندنا الحالة الثالثة بلا تأقيت. والمراد بحالة عدم التأقيت هنا لا أن يكون المسح بلا وقت مطلقا كما هو مذهب بعض الفقهاء كالمالكية، وإنما الراجح إن المراد في بعض النصوص التي جعلت من مدة المسح أزيد من اليوم والليلة والثلاثة أيام بلياليها، المراد بهذا حالة الضرورة، كما جاء في حديث عقبة ابن عامر لما جاء من الشام إلى المدينة فسأله عمر رضي الله تعالى عنه عن لبسه للخف فقال من جمعته، وقد كان أيضا في يوم جمعة، مما يعني أنه قد مضى كم؟ أسبوع كامل أكثر من المدد الواردة اليوم والليلة والثلاثة أيام بلياليها. لو كان مسافر لاكتفى بالثلاثة لكنه زاد إلى أن بلغ أسبوع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الشاهد، أصبت السنة. فهذا له حكم الرفع لو كان من عمر أخذ به رضي الله تعالى عنه، إذ لم يخالف فكيف وهو قد نقل عن أو قد أثبت له حكم السنة، وهذا في مصطلح الحديث مما يثبت له حكم الرفع. وهذا والله أعلم حمله من ذهب إلى الجمع بين الأدلة كشيخ الإسلام، وهو منهجه المعروف، قد ذكرنا لهذا أمثلة ذهب إلى أن يكون مختصا بحال الضرورة والحاجة التي تسوغ ذلك. هنا عندنا مسألة في التأقيت وهي مسألة ابتداء مدة المسح. متى تبدأ مدة المسح؟ هل يبدأ المسح من الحدث أو يبدأ، يعني هل تبدأ المدة عفوا من الحدث أو تبدأ من اللبس أو تبدأ من المسح؟ من الحدث، من اللبس. ها القسمة الثلاثية من المسح. فقكم الله. الظاهر والله أعلم أن المدة تبدأ من حين المسح، من حين المسح، لأنها هي الرخصة، لأنها هي الرخصة، فيعلق ابتداء الحكم بها، وهذا كما ذكرنا هو ظاهر النصوص. فالنصوص إنما جاءت بلفظ المسح فيقيد الحكم به، ولذلك يقال بأن الراجح هو كون الحكم معلقا بالمسح، فتبدأ المدة من حين المسح لنحسب عندئذ يوما وليلة 24 ساعة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد جاء عن عمر يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته، يمسح عليهما إلى مثل ساعته، وهذا يفيدنا إن الحكم يتعلق بالمسح، واثنان أيضا يفيدنا إن الحكم يتعلق بالمدة الزمنية، لأنه قال إلى مثل ساعته، يعني من الغد في مثل اللحظة الزمنية نفسها. لو نعم تفضل.
الذين يقولون أن المسح بالحدث،
نعم،
بأي شيء يستدلون؟
من يقول بأن المسح يبدأ من الحدث فهو ينظر إلى أنه هنا تبدأ الرخصة في حقه أن يمسح، أن يلبس الخفة ويمسح عليه، ولذلك تبدأ المدة الزمنية. وهذا الحقيقة فيه، يعني المعنى فيه لا شك كما يظهر ضعف فيه، ضعف بين، فلا يكفي مجرد الحدث، لأنه كان متوضئا، كان متوضئا، فلا يكون عندئذ للمسح أثر كما لو أحدث. ولذلك ثم الحقيقة قول يعني ثالث، وهو إن المسح المعتبر الذي تبدأ منه المدة إذا كان بعد الحدث، إذا كان بعد الحدث، لأن هذا المسح هو الذي، ولكن يعني هذا القول الحقيقة فيه بعد، لأنه من المعلوم أنه بمجرد المسح تبدأ الرخصة، لأن النصوص إنما علقت الحكم بالمسح من غير نظر إلى الحدث الذي يبدأ عنده إمكان الرخصة لمن قال به. فإمكان الرخصة لا يكفي في ابتداء المدة، بل الشروع في الترخص هو الذي يعلق الحكم. عندنا الشرط الثالث، أن يكون الماسح على الخف قد أدخل قدميه فيهما وهو متطهر، قد أدخل قدميه فيهما وهو متطهر، وهذا الشرط يراد به أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، وهو قد جاء في حديث المغيرة، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. والمراد هنا بقوله أدخلتهما طاهرتين ليس المراد الخفين، الخفين خبر ليس منصوب، وإنما المراد ماذا؟ وإنما أحسنت، المراد القدمان، دعهما فإني أدخلت القدمين في الخفين وهما طاهرتان. وهذا يشير إلى اشتراط أن يكون الإنسان متطهرا طهارة الكبرى والصغرى. الشرط الرابع، أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، يعني أن يكون المسح في الحدث الأصغر، وهذا مستفاد من الشرط الذي قبله ويمكن دمجه فيه، بمعنى أنه إذا كان عليه حدث أكبر من جنابة ونحوها فإنه يلزمه حينئذ أن يغتسل ولا يجوز له أن يمسح. وبعض الناس لربما مسح ثم لربما ظن أنه يجزئه أن يغتسل ويمسح على خفيه، هذا غير متصور، لأن الغسل تعميم للجسد، ومعنى هذا أن يجري الماء حتى على قدميه. ولذلك جاء في حديث أنس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فلا يخلعهما إن شاء إلا إيش؟ قال: من جنابة، إلا من جنابة. وهذا يقودنا إلى مبطلات المسح على الخفين. مبطلات المسح على الخفين هي نواقض الوضوء، نواقض الوضوء كلها، يعني الخارج من السبيلين، النوم إذا كان مما ينتقض معه الوضوء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في النواقض، فإنه عندئذ والمراد به النوم المستغرق الذي لا يدرك الإنسان معه ما يحيط به أو يصدر منه، فإنه في تلك الحالة أيضا يجب عليه عندئذ أن يعني في هذه الحالة يكون انتقض وضوءه يعني انتقض وضوءه مما يلزمه معه أن يمسح، إن كان ماذا؟ إن كان في مدة المسح المشروعة. أما إذا انتهت مدة المسح وقد انتقض وضوءه فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين. ولذلك جاء في حديث صفوان بن عسال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، وهذا هو الشاهد، ولكن من غائط وبول ونوم فإن تلك إنما تنقض المسح، ولكنها لا توجب النزع كما هو الحال في الجنابة. هنا مسألة، وهي مسألة مهمة: انتهاء المدة هل يبطل حكم المسح؟ لنفترض اسمك الكريم، ها؟ رفيع الدين، مسح على خفيه اليوم العصر، تحديدا الساعة 4 عصرا، جيد، لنقل انه مسح الساعة 3 ظهرا، فمن الغد كان رفيع الدين قد مسح للظهر، لأن الظهر داخل في وقت المسح 24 ساعة، صح؟ جاء وقت العصر وأنت على طهارتك، مع أنه الساعة 3 وتقارب أذان العصر عندنا ينتهي وقت المسح، فهل يجوز له أن يصلي العصر؟ لأن صلاة العصر ستكون بعد 3، لأن الأذان قبلها والصلاة بعدها، فهل يجوز له أن يصلي العصر بخفيه اللتين مسح عليهما قبل انتهاء الوقت ثم انتهى الوقت قبل أن يصلي فيهما أم لا؟ السؤال واضح؟ هل الجواب لديكم معلوم أم مجهول؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية الكبرى، فجمهور أهل العلم على أنه لا يشرع للمرء أن يصلي بخفين قد مسح عليهما إذا انتهت المدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، فإذا انتهت هذه المدة انتقض الحكم، حكم الطهارة التي أو الذي أثبت للحكم أثناءها. وهذا القول الحقيقة قوي، وذهب إليه كما ذكرنا جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة. والقول الثاني في هذا، وهو أيضا رواية فقهية واختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية وممن أفتى به في هذه البلاد المباركة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخ ابن سعدي، وهو إن المسح لا ينتقض بانتهاء المدة الزمنية المشروعة، وإنما يقصد من المدة المحددة شرعا مدة إيقاع المسح لا مدة الطهارة المترتبة عليه. بمعنى إنه لا يشرع لرفيع الدين جعلك الله اسما على مسمى، لا يشرع له أن يمسح بعد الساعة الثالثة. إذا جاءت الساعة الثالثة لا مسح، فإن كان على طهارة سابقة فتبقى، وإن لم يكن فإنه والحالة هذه لا يشرع له أن يمسح، ويجب عليه ماذا؟ أن يخلع خفيه ويتوضأ للصلاة، لأن المدة الزمنية، إذن هذا هو المقصود من المدة الزمنية للمسح، وليس المقصود منها كما يشير شيخ الإسلام أن ننقض الطهارة. لماذا؟ شيخ الإسلام ينطلق في هذا من قاعدة عظيمة، وهي إن الطهارة ثبتت بدليل، وهو دليل المسح، دليل مشروعية المسح. فإذا ثبتت الطهارة بدليل فإنها لا تنتقض إلا بدليل ولا دليل. هذا الجعل وهذا التقييد من المعلوم والظاهر والمتفق عليه إن المقصود به هو مدة إيقاع المسح، أما كونه شرطا لبقاء الطهارة فهو مختلف فيه. فإذا اختلفنا فننظر الدليل فنجد أن الأصل وهو بقاء الطهارة واستصحابها أقوى. لماذا؟ لأنه يقين، واليقين لا يزول بالشك، ولأنها طهارة شرعية فيكون حكمها كما هو حكم الوضوء، والأصل في الوضوء أن يبقى ولا ينتقض بالزمن، وإنما ينتقض بأحد النواقض، وهذا هو حال المسح، ينتقض بأحد النواقض، كما لو مثلا نقض طهارته ببول أو غائط أو نوم أو نحو ذلك. إذن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولذلك قالوا ببقاء الطهارة عند إذن، ومن أحب أن يحتاط فله ذلك، لأن قول جمهور أهل العلم قول قوي، وما كنا لنضعف من أقوالهم أو نطرحها أو نشذذها، حاشانا، فقول الجمهور له هيبة، وهو إن كان كما قال شيخ الإسلام يستدل له ولا يستدل به، إلا أنهم لا يكادون يجتمعون إلا على ما له وجهة ومعنى قوي واضح. أشكل من هذه المسألة مسألة أخرى، وهي خلع الخف. ما حكم خلع الخف؟ هل خلع الخف ينتقض معه الوضوء أو لا ينتقض؟ يعني مرة أخرى، رفيع الدين يوم جاء لصلاة صلى يعني الضحى، توضأ، ومعلوم أن سنة الضحى من السنن المتأكدة، فلما فرغ منها كان ذلك في الساعة 11 تقريبا، بقي على طهارته، إلا أنه قبل الصلاة اللي هي الظهر داخلة في المدة الآن، ما لنا علاقة بمسألة المدة حتى ما تريدون عن المدة، خلع خفيه مثلا لأي سبب كان، تضايق لأي سبب فخلع الخفين، فهل يجوز له أن يصلي الظهر؟ لاحظوا، لم تنتقض طهارته، لم تنتهي المدة، لم يقع أي شيء إلا أنه خلع، هل تنتقض الطهارة بمجرد الخلع أم لا؟ هذه المسألة من المسائل أيضا الخلافية، والجمهور يرون أن خلع الخف ناقض للطهارة، لأن الطهارة إنما ثبتت على الخف فهو قيد وشرط لبقائها، فإذا زال الشرط يزول المشروط، وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتابعه أيضا على هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي وتلميذه ابن عثيمين، وهي رواية أيضا فقهية وقول لبعض الفقهاء المتقدمين والمعاصرين أن المسح لا ينتقض. لماذا؟ قالوا المسح لا ينتقض لأنه كما تقدم طهارته ثبتت بدليل، فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بدليل، ولا دليل على النقض. يأتون بدليل على أن الخلع يكون من ورائه ماذا؟ إنقاض أو نقض للطهارة. ثم إن أيضا بقاء الطهارة يقين، واليقين لا يزول بالشك. ثم يمكن أن يضاف إلى هذا كما قال الشيخ السعدي في مختاراته، قال: وهذا مثله مثل من مسح على رأسه ثم حلقه. لو شخص مسح على رأسه ثم حلقه قبل الصلاة، فهل يقال له إنه انتقضت طهارتك؟ هذا مثله، هو خلع الشعر تقريبا، فهذا خلع الخف. فما دام ثبتت الطهارة فإنها لا تنتقض بمثل هذا. الجبيرة لها يعني صلة بالمسح من حيث كونها يمسح عليها، وإلا فالفروق بينها وبين الخف كثيرة. ويراد بالجبيرة ما يوضع على الكسر ليلتئم، ويسمى الآن يعني بالجبيرة، وأحيانا يسمى يعني لفائف أو نحو ذلك. فهذه ما حكمها؟ حكمها إنها طهارة ضرورة، ولذلك المسح يكون عليها مثل ما وضع جبيرة على يده، فشرطها ألا تجاوز مقدار الحاجة، ألا تجاوز مقدار الحاجة. مثلا لو كان الكسر في جزء من اليد في الكف مثلا، فإنه لا يجوز له إذا لم تكن ثم حاجة أن يجبر كل يده فيذهب ما حقه الغسل بتغطية هذه الجبيرة. فإذا نحن نقول أن الجرح ونحوه إن كان مكشوفا فيجب غسله ما لم يتضرر، وإن كان مستورا فإنه عندئذ يمسح إن كان المسح يلحق به ضررا. في بعض الجروح ربما يلحق بها ضرر، فإنه عندئذ يعدل إلى التيمم كما سيأتي. والجبيرة كما ذكرنا مسحها عزيمة بخلاف الخف هو رخصة، والجبيرة أيضا تمسح كلها بخلاف الخف إنما يمسح ظاهره. وهذه صفة المسح للخف أن يكون من ظاهر القدم، ولا يلزم التعميم فيه بجميع أجزائه كما هو الحال في مسح الرأس، وإنما يعمم أكثر الظاهر ولا يمسح الباطن. إذ لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى لملاقاة ذلك الأذى والقذر. والجبيرة يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر بخلاف الخف كما تقدم. وأيضا لا يشترط في الجبيرة أن تكون على طهارة، يمكن المرء يجبر يتجبر وهو يعني توضع الجبيرة عليه وهو قد انتقضت طهارته لأنها ظهورة، ولا يمكن المرء أن يختار الـ يعني التوقيت المناسب لها. والمسائل الخف كثيرة، ولولا ضيق الوقت لأتينا عليها، ولعلنا في الدرس القادم نشير إلى شيء منها إن تيسر. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلي؟